أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والمبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء وحي الله وخلفائه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على الحال في ظاهرا انتهينا من عندها. نعم، فإذا بدأنا في السبب الأخير الجامع لكل أسباب سيدتي السهو، وهو ما قاله الماتن: بل لكل زيادة، بل كأنما إضراب عن الخمسة، وأن كأنما الخمسة مصاديق وأنواع لهذا السبب الكلي الجامع. لكل زيادة ونقيصة، لكل زيادة ونقيصة. نعم، لم يذكرها في محل التدارك طبعا النقيصة. مر أنه الأقوال وكذا، والدعية أنه لم يقل به أحد إلا ما نسبه الشيخ الطوسي في الخلاف، واختاره العلامة في كتاب التذكرة الشهيد الأول في الذكرى، ولكن أضفنا إلى ذلك أن الصدوق اختاره عند الشك، فيفهم منه بطريقة الأولوية في فرض العلم. واختاره الشهيد الثاني أيضا في فرض الشك في الزيادة والنقيصة. فعلى كل الدعوة أن الالتزام ب لكل زيادة ونقيصة أمر قول شاذ محل تأمل. ولذلك الشيخ الطوسي في الخلاف لم يصفه بالشذوذ، قال به بعض أصحابنا. والشهيد الأول وإن ادعى هو أنه لم يجد قائل به، لكن هو نفسه التزم به في الذكرى. لو كان شاذ يعني خارج عن الاعتبار، كيف يلتزم به؟ والعلامة في التذكرة والصدوق هذا ما جرى. والشهيد الثاني في فرض الشك. فإذا الآن نتعرض للرواية كما مر بنا. الرواية الأولى في على كل على مباني المشهور القدماء، الرواية الأولى هي رواية سفيان بن الصمت كما مر. الرواية معتبرة وهي في أبواب الخلل في الصلاة الباب 32 الحديث الثالث، ومر النقاش في هذا المطلع. من الملفت أي طبعا المتن سنقرأ إن شاء الله، لازلنا في البحث الرجالي، لأن هني السلخوي أقامها معمع جيد، يعني بسط البحث في البعد الرجالي السلخوي. إذا تلاحظون اللطيف والملفت للنظر الغريب أن السيد الخوي رحمة الله عليه يعني يجزم هنا أن كلام الشيخ الطوسي هو، مع أنه في الكشي موجود، بس ينسب الشيخ الطوسي باعتبار أن الشيخ الطوسي لخص الكشي. أو في العدة أيضا ذكره. يجزم السيد الخوي أن قاعدة الإجماع في علم الرجال، قاعدة الإجماع في علم الرجال ليس خاص، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن، وذكر 18 راوي من أفذاذ الثقات. معروفة يعبر عنها في علم الرجال إيش؟ قاعدة الإجماع. هذه قاعدة. وقد يقال هناك قاعدة إجماع صغيرة بعد في علم الرجال، وهي ماذا؟ وهي مثلا تسالم الذي ذكره الشيخ الطوسي في العدة، أو ربما في الفهرس في العدة أكثر، كان كلام الشيخ الطوسي في العدة ما هناك مواد كثيرة رجالية. الشيخ الطوسي في العدة، العدة في علم الأصول الفقه للشيخ الطوسي مجلدين الآن مطبوعين حروفيا، كما أن كتاب الذريعة للسيد المرتضى الشريف المرتضى أيضا مجلدين، طبع جامعة طهران قديم ما طبع. هذان الكتابان العدة والذريعة كتابان سابقا كانا يدرسان أو يتباحث فيهما في الحوزات العلمية أساسيان. لماذا؟ لأنهما في الحقيقة ليس فقط كتابان أصوليان، بل جل مباحث قواعد علم التفسير موجود في الكتابين. هاي نكتة، علوم التفسير يعني قواعد علم التفسير موجود فيه، قواعد علم الكلام مو نفس علم الكلام، قواعد علم الكلام موجود في الكتابين المتسالم عليها عند الإمامية، العدة عدة الأصول للشيخ الطوسي والذريعة للسيد الشريف المرتضى. بعد السمع علمين ذكرناهم، ثلاث علوم عفوا، أصول الفقه، قواعد علم التفسير، قواعد علم الكلام. بعد رابع قواعد رجالية مهمة أم مذكورة في الكتابين، في نفس الكتابين. هذا أربعة علوم الآن ذكرنا. أيضا في هذين الكتابين الذريعة والقواعد وعفوا عدة الأصول، أيضا فيهما بعض القواعد الفقهية، وليس القواعد الفقهية المتوسطة، قواعد الفقهية الفوقية الفوقية جدا. فبين أربع خمسة علوم قواعدها الأساسية الفوقية الخطيرة المهمة موجودة في الكتابين، اسمهما عدة في الأصول، لكن هي في مو فقط عدة في الأصول، عدة في قواعد عامة خطيرة في خمسة علوم دينية. كتاب العدة للشيخ الطوسي وكتاب الذريعة، يعني في أوقات الفراغ في التعطيل الإنسان لو يقرأ يغتنم. أنا ما أقول الآن كل ما ذكر هذا العلمان الشريف المرتضى والشيخ الطوسي وحي منزل، لا يعني بالتالي أقوال وآراء اجتهادية، لكن فيه نقل تسالمات لمذهب الإمامية الشيء الكثير. وواقعا يعني ضروري جدا يتسلح به الفقيه والمتكلم والمفسر كتاب والرجالي، كتابان مهمان جدا 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 جدا. وتكرار المراجعة المراجعة للكتابين أيضا مؤثر، لأن فيهم مواد للاستنباط في العلوم المتعددة لا يحصل للإنسان الالتفات من المراجعة مرة واحدة أو اثنتين. يعني نستطيع أن نعبر عنهما أنهما كتابان كأنما روائيان في علوم متعددة. هو مو روائي، لكن الإجماع المتسالم عليه كالسيرة القطعية أليس من ذات رواية؟ من ذات رواية. فإذا فيهما مواد يجب الالتفات إليهما. على كل كتابان جدا قيمان، كتاب الذريعة للسيد المرتضى وكتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي، فائدة معترضة بس مهمة جدا جدا مهمة. نرجع، السيد أخوي رحمة الله عليه ذكر أن قاعدة الإجماع في علم الرجال هاي المعروفة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن 18 أو 21، ثلاثة زيادة في النسخ، وذكرهم الشيخ الطوسي في العدة، ذكر ما في اختيار معرفة الرجال الكشي، فهو قال هذا ليس كلام الكشي، استنباط الشيخ قاعدة الإجماع معروفة، ربما يعبرون عنها بقاعدة الإجماع الكبيرة. في مقابل قاعدة الإجماع الصغيرة في علم الرجال ما هي؟ أيضا أجمعت العصابة على مثلا العمل بمراسيل ابن أبي عمير، أو ثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، جعفر بن بشير وصفوان بن يحيى ومثلا ثالث يونس العلا وغيره، فثلاثة هؤلاء أيضا مثلا كذا كذا، هذه ربما يعبر عنها بقاعدة الإجماع الصغيرة. زين، الشيخ الطوسي ما استرد، الشيخ الطوسي ما ذكر إجماع أو ليس إجماع. زين، تسالم ليس تسالم. نعم، اللطيف الملفت أن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا ليس نقل حسي، قال ماذا؟ قال هذا الكلام من الشيخ الطوسي ليس نقل حسي. دققوا، مع أن الشيخ الطوسي ماذا يعبر؟ أجمعت العصابة، عصابة يعني الطائفة كلها، يسند إلى من الشيخ الطوسي؟ احنا نوافق كلام الشيخ الطوسي، عفوا نوافق كلام السيد الخوي، بس نقول في شيء آخر أكو. رغم أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يسند هذا الإجماع والتسالم إلى كل الطائفة، نحو تسالم يعني وتوافق، السيد الخوي يقول هذا اجتهاد رجالي للشيخ الطوسي، هذا ليس نقل حسي. جيد، هذا اللي نريده. إذا كان هذا اجتهاد رجالي رغم أنه ينقله يسنده إلى الحس وإلى من وإلى كل الطائفة، ونوافق السير الخوي في ذلك، سنبين شلون الشوائل. إذا كان هذا اجتهاد فيا سيدنا السير الخوي، عندما يقول الشيخ الطوسي هذا ثقة أو هذا ضعيف، شلون تدعي فيه؟ أو النجاشي يقول هذا ثقة أو هذا ضعيف، شلون جرح وتعديل، شلون تدعي فيه أنه تواتر حسي؟ الموضع الذي يصرح فيه الشيخ الطوسي بالحس ويسند إلى تسالم الطائفة وتواتر الطائفة، أنت تقول اجتهد الشيخ الطوسي، هذا المطلب الرجالي هو ليس لطيف، ليس كلام الشيخ الطوسي في فرد أو فردين، في إيش؟ اي مو 18، دقق انت بعد قبلهم وبعدهم وكذا، لان معاني قاعده الاجماع. هنا تقول بأن الشيخ الطوسي اجتهد في علم الرجال، هذه فتوى رجالية من الشيخ الطوسي، فتوى يعني حادث اجتهاد. نحن نوافق الشيخ الطوسي الخوي في ذلك، بس نقول هل لا اعتمد الشيخ الخوي أن أقوال النجاشي والطوسي وابن الغضري هي اجتهادات إلا ما صرحوا وذكروا بالتصريح سلسلة سند الجرح والتعديل، الباقي اجتهاد، فتاوى رجالية. هنا الذي الشيخ الطوسي صرح أسند ونص على إسناد هذا الكلام إلى الطائفة، لم تقبله أنك أنت أنها تواتر، ولم تقبله حتى أنه بيقوله متواتر، لم تقبله أن إسناد موثوق به، أصلا مو إسناد حسي، حملت وأولت ونعم ما فعل، أولت وحملت على أنه اجتهاد، حادث هذا وليس من أين حادث؟ كلامه صحيح، رأى سيرة الطائفة استنبط أنه من عمل الطائفة بكذا كذا كذا، استنبط منه هذا المطلب. جيد، هذا هو الذي نقوله، هذا هو الذي نقول أنه جرح تعديل أرباب الرجال في الرجال ليس نقل حسي. أنا أقول لا قيمة له لمن يريد أن يتبع أهل الخبرة وهو ليس بذي خبرة يقلد، يعني جائز خبر الفقيه أن يقلد في علم الرجال، هو مو تقليد في علم الفقه، لكنه تقليد، لأنه نقول أن هذا ليس تقليد، هذا الرجوع إلى خبروية النجاشي والطوسي والغضائري والعقيقي والبرقي والكشي وكذا، خمسة ستة أصول رجالية قديمة، الرجوع إليهم هذا نقل حسي متواتر. كيف يعني؟ هم لاحظوا أصحاب الإجماع هم نجوم الرواة، الكثرة الكاثرة من الروايات رويت عن طريقهم، قول نصف الروايات، قول لا 40% من الروايات، مو سهلين هؤلاء. أنت تقول كلام الشيخ الطوسي فيه اجتهاد وكلامك صحيح يا سيدنا السيد الخوي، هذا اجتهاد رجالي، ليست نقل حسي، فتوى رجالية، يعني ما يمكن نقلد فيها الشيخ الطوسي، يجب نناقش نتحرى. جيد، فهل لا صنعت هذا فيما هو أدنى 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 من ذلك بكثير، كلام الشيخ النجاشي أو الطوسي أو الغضاري أو غيرهم من الأعلام الكبار رحمة الله عليهم عندما يضعفون ويوثقون، يقول هذا اجتهاد، والصحيح هو اجتهاد. لاحظوا كتاب معتمد، لاحظوا شيخ إجازة، لاحظوا متون رواياته معمول بها عند الأصحاب، لاحظوا لأن هذا ثقة، اجتهدوا ضمن مواد، ما نقول اجتهدوا في بدلائل هوائية غير واقعية، لا، لكن بيظل أنه اجتهاد، ويمكن أن نتحرى هنا نعلق على ما وثقوا أو نعلق على ما ضعفوا، ولم يجمع. وهذا لاحظوا، هذا نقاش السيد الخوي مع الشيخ الطوسي ليس فقط في قاعة الإجماع، في قاعة الإجماع الكبيرة والصغيرة والصغيرة والأصغر، ولم يجمع في عدة موارد من القواعد التي فيها توثيق رجالي. الشيخ السيد الخوي قال أن كلام الشيخ الطوسي أو كذا حادثي فتوى اجتهادي وليس حسي، مع أن الشيخ الطوسي يصرح به على صوته يسند إلى الطائفة وبنحو تسالم، يعني مثل علم التواتر، يعني مثل التواتر. هنا الذي يصرح الشيخ الطوسي بأنه حس وتواتر، أنت حملت على التأويل والاجتهاد، وفي نعمة الحمل في قرائن على ذلك صحيح، بس كيف في بقية المواد الجزئية اللي أصلا خطبها أقل من هذا بكثير، مفردات من هنا وهناك، هناك تدعي فيه تواتر ونقل حسي، وليس اجتهاد. هذه هنا المفارقة الصعبة الرجالية عند السيد الخوي على مسلك مدرسة السيد أحمد بن طاووس. الصحيح أن هذه كل اجتهادات، ونعم بعضها الذي ذكروا فيه الإسناد والنقل هذا حس، الباقي اجتهادات. أنا لا أقول اجتهادات عديمة الفائدة، كما في الفقه أقوال الفقهاء لها فوائد، يشم منها الإنسان وجوه ونكات ومواد، نعم لها فائدة علمية وضرورية، لكن أن نقول أنها نقل حسي لها هذا غير صحيح. نقطة أخرى في هذا المقام اللي هو بسط فيه السيد الخوي كثير البحث، أساسا نركز على أنه أن باب الاجتهاد في علم الرجال غير باب العمل بأقوال الرجالين القدامى، العمل به بأقوالهم تقليد، لأن أقوالهم ليست روايات ونقل حسي، أقوالهم فتاوى، كما هو السيد الخوي هنا أصر بإصرار شديد أنها اجتهاد وليست نقل حسي، وقواعد عديدة هو أصرنا اجتهاد وليست نقل حسي. هكذا قل في كل المفردات. هذه نقطة أولى، محور أول. محور ثاني في المبحث اللي بسط فيه السيد الخوي البعد الرجالي في هذا المطلب على إتحال، هو السيد خوي هنا يصرح أن ما التزمت أنا به خلاف المشهور، ومو هنا هنا فقط، أيضا معجم الرجال السيد خوي لاحظوا بداية المقدمة الفوائد اللي يذكرها، يلتزم المشهور بأن كثرة الرواية موجب للوثاقة، أنه شيخ إزازة موجب الكثرة، ربما على كل 15 أقل أزيد من ضابطة من ضوابط التوثيق اعتمد عليها المشهور. هو السيد الخوي صرح أن اعتمد عليها المشهور، أنا لا اعتمد عليها. جيب هذا التصريح من السيد الخوي ماذا يعني؟ أن مدرسة السيد أحمد بن طاووس ليست هي مدرسة المشهور. يعني السيد الخوي مدرسته بالدقة مدرسة السيد أحمد طاووس وابن داود والشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب المعالم وصاحب المسالك وصاحب عفوا المدارك والمجرة. يعني جملة ليه يعني هذا اعتراف تصريح من السيد الخوي رحمة الله عليه أن مدرسة السيد أحمد بن طاووس التي هو التزمها والتزمها العلامة الحلي في الخلاصة في بعض كتبه، مو في كل كتبه، ولا العلامة الحلي مشي الفقهي لم يلتزم بمدرسة أستاذ السيد أحمد بن طاووس، التزم مدرسة المشهور في الرجال. أقول هذا تصريح من السيد الخوي هنا في المقام وفي بداية معجم الرجال أن مبانيه ومدرسته ليست هي مدرسة المشهور علماء الإمامية، وهذا ما صرحنا وكررنا فيه كرارا يا جماعة الخير. لاحظوا كتاب الجواهر، لاحظوا كتاب كشف الإتام، لاحظوا كتاب الرياض، لاحظوا كتاب النراقي في المستند وغيرها من الموسوعات، مفتاح الكرامة وغيرها من الموسوعات الفقهية، لاحظوها لا يفرطون في الروايات الضعيفة الموافقة أبدا، ما يشطبوها، المجموع يولد لديهم حجية ووثوق على تخريجات مختلفة. المقصود على إتحال حتى في علم الكلام، حتى في علم التفسير، مشهور علماء الإمامية هذا رواية مناقضة معارضة، هني يبدأون يبحثون السند كذا شلون كذا فلان، مو أن بحث السند ما موجود وبحث الطريق ما موجود، أما اللي حاضر الرواية بشكل منفرد عن بقية الروايات، هذه النظرة النظرة التجزئية التفكيكية هذه غير هي ليست مسلك المشهور. على كل المقصود أنه هذا تصريح آخر من السيد الخوي رحمة الله عليه سواء في أول معجم الرجال أو هنا في المقام أن مدرسته الرجال ليست مدرسة المشهور. لا أقول مدرسة شادة، لا، اعتمدها جملة من الأعلام الأفذاذ ولكن تبقى ليست هي المشهور، هي مدرسة غير المشهور. هذه نكتة فقط في لأجل أنه غفل الآن في الأوساط أجواء العلمية عن هذا المطلب، أنه إذا تبنى السيد الخوي رحمه الله عليه رأي في كتاب في راوي خلاص كأنما بعد هو قول الفصل، ونعمة الواحد يطلع على أقوال الأعلام والكبار، لكن لا نظن هي مدرسة المشهور، لا هي مدرسة غير المشهور. مدرسة المشهور شيء آخر، مدرسة المشهور يمثل الوحيد البابهاني مثلا، آراء الرجالية غالبا يمثلها الشيخ عين نمازي الذي استدرك على كتاب رجال السيد الخوي، لأن بيّن مسلك المشهور خلافا لمسلك أن كتاب مستدرك الرجال 8 مجلدات للشيخ عين نمازي تعليق واعتراضات على معجم رجال للسيد الخوي رحمة الله عليه لكي يبين مسلك المشهور. وأيضا لنلتفت ما ذكره المجلسي رحمة الله عليه، وهذه غفلة من المرحوم المجلسي رحمة الله عليه، لكن في مرآة العقول ضعيف صحيح كذا على المشهور، هذه النسبة خاطئة جدا، هذا مو المشهور، هذه مدرسة السيد أحمد بن طاووس. للأسف المجلسي رحمة الله عليه على عظمته وتبحره هنا شلون خانته الذاكرة والتتبع ما أدري شلون، الذي ذكره في مرات أصلا هو ليس مسلك المشهور، مسلك مدرسة السيد أحمد بن طاووس. هو ما يتبناها طبعا، هو يقول ما يتبناها، بس أنما أذكر حسب رأيي ومبنى المشهور، هذا ضعيف هذا حسن هذا موثق. أقول هاي النسبة، النسبة خاطئة جدا، غفل فيها المجلسي مع أنه ما يتبناها، مع أنه يتبناها لكن نسبتهم خاطئة، وأوهمت للأسف الشيء الكثير الخطأ في الأوساط العلمية. شبيه الآن في الوسط العلمي كيف أنه كان مدرسة السيد الخوي رحمة الله عليه هو المدرسة المشهور، لأنه مو مدرسة المشهور، هو السيد الخوي صار هنا مو مدرسة المشهور، مدرسة السيد أحمد طاووس غير المشهور، مو شاذة لكن غير المشهور. كذلك ما صنعه المجلسي رحمة الله عليه في مرآة العقول في شرح أصول الكافي والكافي نسبة خاطئة جدا، هاي ليس مسلك المشهور، مسلك غير المشهور، مسلك السيد أحمد طاووس. على أي حال هذا الكلام كافي، لكن ضروري كان، لأن هو السيد الخوي هنا توسع جدا في البحث الرجالي، جيد هاي شواهد على ما ندعيه في هذا المطلب من نسبة المشهور. هذا كله في بحث البعد الرجالي وطريق الرواية. وهنا السيد الخوي توقف كثيرا في البحث الرجالي، لأن هاي الرواية إذا تمت دلالتها مهمة، شلون نعمل بها؟ خب، عن سفيان بن الصمت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو، تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. متن الرواية: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. هذا المتن في مثلا الكليني ربما هكذا أو الفقيه، لكن في التهذيب رواها مع ذيل، لأن هي قطعت في له ذيل. نكتة مفيدة في علم الحديث وعلم الدراية، كثيرا ما أصحاب الكتب الأربعة ينقلون الرواية الواحدة في موضعين أو 3 أو 4 أو 5 في نفس الكتاب، كثيرا ما عم في موضعين، ربما 3 ربما أكثر رواية واحدة، إما لاختلاف الطرق أو بعض الأحيان وفي كثيرا ما في اختلاف في المتن، زيادة كذا كذا. فمن اللازم جدا على الباحث في الكتب الأربعة أو غيرها ولا سيما في الكتب الأربعة أن يتنبه إلى أن الرواية قد تكون مروية في نفس الكتاب في موضع آخر بزيادة أو بكذا أو بتغيير لفظه. دي نكتة مهمة ومشاهدة كثيرا ومفيدة. لما؟ لأنها تعطي الإنسان صورة واضحة عن المتن والطريق. أحد الأعلام رحمة الله عليه أشكل على أستاذ السيد الخوئي رحمة الله عليه، اثنينهم توفوا التلميذ والأستاذ، أشكل عليه بأن هاي الرواية عجيب يصفها السيد الخوئي بالصحة والرواية ضعيفة. هو لاحظ وين؟ لاحظ موضع من التهذيب، لم يلاحظ الموضع الآخر. بعد ذلك استدرك هو لأن التفت طبع الكتاب وكذا فلان، بعد ذلك استدرك أنه نعم الحق مع أستاذنا لأنها مروية في موضع آخر إيش؟ مسندة. وهذا يا أخوان الأمر ضروري، روايات كثيرة عن الناحية المقدسة عجل الله تعالى فرجه الشريف مروية بشكل مرسل في الاحتجاج، إذن الرواية مرسلة. صبر لاحظ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي مسند الرواية هنا. أما الحوادث الواقعة مرسلة في الاحتجاج، يا أخي لاحظ غيبة للشيخ الطوسي مسندة صحيحة أو مصححة. شوف بين كتابين، في كتاب مرسلة في كتاب شنو مسندة. سيما التوقيعات المباركة من الناحية المقدسة عجل الله تعالى فرجه الشريف وحرسها الله بعين حراسته في غيبة الطوسي أو غيبة النعماني أو كمال الدين الصدوق أو ربما كتب أخرى روائية التي تنقل روايات الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، تجدها مسندة. رواية في كمال الدين الصدوق مرسلة عن ولادة صاحب العصر في الكليني مسندة، في الإرشاد للشيخ المفيد مسندة، كثير ترى موجودة من هذا القبيل. انت تلاحظ مصدر قال مرسلة ما في فائدة، وصاحب العصر رواها مرسلة عن ذاك المصدر، وذاك المصدر فيه مرسلة الرواية مو مسندة صحيح. لا تظنن، هذه نكتة بعد لطيفة في علم الحديث وعلم الدراية، لا تظنن أن صاحب الوسائل في باب واحد يذكر جميع مصادر الرواية، كثيرا ما يذكر مصدر ثم نفس صاحب الوسائل في باب آخر يتفطن أن لها مصدر آخر ما أشار صاحبكم، أو ربما يضل صاحب الوسائل يظن أن مصدر هو الوحيد هذا، بشر بالتالي صاحب الوسائل وهي مسندة في باب آخر. هذا شيء مجرب يجي الإنسان. أنا أتذكر في رواية لعل هي هذه أم الحالات الواقعة ذكرتها في غيبة دعوة السفارة، يعني المطبوع سنة 1308، أغلب الأعلام يعبر عنها مرسلة والحال هي مسندة موجودة في غيبة الطوسي. لا تخفى، ربما الكثير من الأعلام يعتبروها مرسلة لأن لاحظوا مصدر معين، أنت تنقب تثبت تجدها مسندة خلافا لما توهمه كثير من الأعلام، يصير العصمة لأهلها. فهذه نكتة في الحديث والدراية مهمة وحلتفت إليها. المهم هذه الرواية تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان، شوف علمة هكذا في الكافي في الفقيكة. أما في موضع من تهديهم نفس الشيء، في موضع آخر من التهذيب ومن ترك سجدة فقد نقص. هاي الدليل مؤثر في الدلالة، سنبينها إن شاء الله غدا كيف. وصلى الله على محمد وعلى آله.